أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة 57 من آداب المتعلمين: أسباب النسيان. تطرقنا في الدرس السابق إلى 11 سبب من أسباب الحفظ. في هذا الدرس نتطرق إلى 10 أسباب من أسباب النسيان. قال الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله: وأما ما يورث النسيان فالمعاصي. أول ما ذكر المعاصي. وكيع بن الجراح هو محدث أهل العراق، ولد سنة 129 هجرية، وتوفي سنة 196 هجرية، ويقال 197 هجرية. إذن هو من العلماء القدماء. شكى له أحدهم سوء حفظه، فقال له: اترك المعاصي. ثم ذكرت هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. طبعا هذه الأبيات نقلت بعدة نقولات. نظم الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي شعرا فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأومأ بي إلى ترك المعاصي، وقال بأن حفظ الشيء فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وفي الديوان: وقال بأن حفظ الشيء نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والسر في ذلك أن من يترك المعاصي تحصل له نورانية وطهارة، يصير القلب خال من الشوائب، فتتهيأ الأرضية لتلقي الفضائل والمناقب. الثاني: وكثرة الهموم والأحزان في أمور الدنيا. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من أقبل على الله عز وجل بقلبه جعل الله قلوب العباد منقادة إليه بالبر والرحمة، وكان إليه بكل خير أسرى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. الدنيا دار ابتلاء، الدنيا قائمة على سنة الابتلاء، إما أن يعطيك الله فتشكر أو يحرمك فتصبر. إذن أنت بحاجة إلى نعمتين، نعمة الشكر ونعمة الصبر. إذا أنعم الله على العبد أكثر ما يحتاج إلى الشكر، دوام النعمة بشكرها. وإذا حرم العبد فهو بحاجة إلى الصبر. طبعا الشكر أنت بحاجة في السراء والضراء، وكذلك الصبر في السراء والضراء، ولكن أكثر ما تحتاج إلى الشكر عند الرخاء، وأكثر ما تحتاج إلى الصبر عند الشدة. في الرواية إذا دعا المؤمن وارتفع دعاؤه إلى السماء، قالت الملائكة هذا صوت غير معروف، ردوا دعاء. وإما إذا كان يديم الدعاء في السراء والضراء في الشدة والرخاء، قالت الملائكة صوت معروف، أجيبوا دعاء. انصافا من خلال اختلاطنا بالمجتمع تجد بعض الناس نظارة سوداوية، يلبس نظارة سوداء، دائما خائف على رزقه، خائف على منصبه. هو عنده فلوس أزيد منك في البنك، يمكن عنده فلوس السد بحور، لكن دائما في قلق، دائما في هم وغام. وقد يكون الإنسان فقيرا، في واحد فقير كان غسل سيارات، كانوا يسمونه بغم، يعني بدون غم، يروح يغسل السيارة يعطونه دينار، يأخذ الدينار ويروح يشتري قرص خبز ويرجع إلى بيتهم مستانس، لأنه لا يحمل هم، ينام وهو يمشي، ينام وهو على البايسكل، ما عنده هم وغم. هي النفس ما عودتها تتعود به. البعض دائما هم وغم، وعنده وسوسة، وخايف على مستقبله، وخايف على أمواله، وخايف على منصبه، وحاتي أولاده. ماذا كل هاي؟ ما ينام، ما يرتاح. أعرف بعضهم ما ينام إلا إذا يدلكونه تدليك خاص، يريح أعصابه ويشرب أقراص حبوب مسكن حتى ينام. وعنده كل شيء، عنده سيارة وبيت وأولاد وكل شيء، لكن قلبه مشحون هموم وغموم. اسمع هذه الرواية، جاء رجل إلى رسول الله أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
قال يا رسول الله إن الامرأة إذا خرجت شيعتني، وإذا رجعت استقبلتني، وإذا رأتني يوما مهموما محزونا قالت ما بك يا ابن العم، إن كنت مهتما لرزقك فقد تكفل به غيرك، وإن كنت مهموما لآخرتك فزادك الله هما. ثم قال يا رسول الله ما أجرها؟ فقال صلى الله عليه وآله بشرها بالجنة وقل لها إنك عاملة من عمال الله. هذا نفسية. أعرف واحد هو وزوجته 180 درجة، زوجته من أهل التوكل وأهل اليقين وأهل الصبر، ولا يوجد عندها هام ولا غام، كلها توكل على الله عز وجل وثقة بالله. زوجها بالعكس، الزوجة فقيرة ماديا لكنها غنية معنويا، الزوج غني ماديا لكنه فقير معنويا، دائما يستشعر حالة الفقر والفقر والهم والغم، ما يرتاح. هذا إذا قلبه مشحون هموم وغموم كيف يدرس؟ ما يستطيع يدرس. أتذكر أول ما جينا كان أحد زملائي يقول لي شيخنا ما تفكر في البحرين؟ لا ما أفكر يعني، قبل 30 سنة. يقول أنا في كل يوم في كل لحظة أنا في البحرين. قلت له لن تستطيع مواصلة الدرس في قوم المقدسة. فعلا رجع إلى البحرين وترك، قلبه دائما مشغول. الثالث، وكثرة الاشتغال والعلائق، يعني عنده أشغال كثيرة. كان أحد أساتذتنا حفظه الله يقول لي أول ما جي، أكبر آفة لطالب العلم في بداية دراسته كثرة العلاقات. جايب صديق ورايح صديق، أمار على واحد أمار عليه واحد، متى يدرس هذا؟ هذا صار مسؤول الدبلوماسية وزير الخارجية ورائع عند العلاقات العامة، ما يدرس. أنت في بداية دراساتك بحاجة لتخفيف العلاقة، بس لا تكون انطوائيا. الإسلام ليس أن دائما ما تعرف إلا مسنتك، ماسك الكتاب وما تعرف أي أحد وما حد ينوس يكلمك، من يكلمك أحد؟ لا تخرب عليه الدراسة، هذا مو صحيح. لا إفراط ولا تفريط، بعضهم ما يعرف إلا مسنده وكتابه، هذا مع مرور الزمن ما يستطيع يتعامل إيه المجتمع، لأنه تعامل مع جوامد ما تعامل مع الإنسان والبشر. وبعضهم ما شاء الله علاقات كثيرة، مشاغل كثيرة، خاصة في بداية الدراسة وفي سن الحداثة، بحاجة إلى تقليل العلائق، أن تكون كل علائقك في الوجود المادي، في الوجود العلمي للمادي، دراسة، مباحثة، تدريس، الباقي بمقدار الضرورة. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا، بعد ذلك أنت لا تقيس تقول آية الله فلان المرجع الفلاني، هذا بعد أن درس في شباب تفرغ، ولما تفرغ بعد ذلك بعد مقتضى العمل الاجتماعي والعمل الديني أن تكون لديه علائق وزيارات وجلسات عامة. البعض يقول أنا بداية دراستي 10 سنوات لا أصادق أحد، لا أكلم أحد، لا لا لا، لا الأهل أهلي ولا الأولاد أولادي، إذا دنا يوم تحصيل العلا داني. تشضمن كنا بس 10 سنوات، إذا استمرت 10 سنوات ما تعرف إلا كتابك، يمكن بقية 50 سنة ما تعرف إلا كتابك، ما تعرف أحد. لذلك أوصي الطلبة أن يدرسوا جيدا، لكن تكون عندهم فعاليات اجتماعية، يعملون في الحسينية، أفضل شيء ما تم سيد الشهداء اشتغل في الحسينية. الضرورات تقدر بقدرها، كالملح في الطعام، الملح إذا زايد يجيب لك ضغط، لكن إذا ما صار إذا ما في ملح ما تقدر تأكل، صير ما صخ الطعام. أنت الآن تخلي كل ثقلك في طلب العلم، المشاغل بمقدار الضرورة. يقول وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهتم بأمور الدنيا لأنه يضر ولا ينفع، وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب، وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب، وتحصيل العلوم ينفي الهم والحزن. لماذا؟ لأن العلم معرفة، كل ما يصير الإنسان عالم تنكشف له حقائق الأمور، يعي حقيقة الحياة الدنيا ويعي حقيقة هذه المشاغل والهموم. يا إخوة يا أحبة، أو تعلمون منشأ أكثر المشاكل وأكثر الأشياء؟ منشأه أن ترى نفسك شيئا. إذا ترى نفسك شيء وقادر على شيء تأتيك الهموم، ولكن إذا لم ترى نفسك شيئا وأنك عبد فقير مسكين مستكين لا حول لك ولا قوة، وأنك محتاج إلى رحمة ربك، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يصير عندك يقين واطمئنان. من شيء المشاكل أن تعتقد أن أنت قادر على كل شيء. القادر على كل شيء هو الله ولست أنت. فبنعمة التوكل على الله والثقة به يحصل الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرابع، وأكل الكزبرة. ما هي الكزبرة؟ باللهجة السورية الكزبرة، وباللهجة البحرانية التابل. والتابل والكزبرة أخ البقدونس، شكلهما واحد، لكن ورق البقدونس اللي يعملون منه التبولة، هذا البقدونس ورقة طويل، والكزبرة ورقة صغير، شكلهم واحد لكن تفرق بينهما في طول ورقة البقدونس وصغر ورقة التابل والكزبرة. هذا الكزبرة فوين مفيد؟ إذا واحد يا رياح في بطنه ويريد يطلع الرياح يقول له اشرب ماء التابل. والبقدونس يفيد في ماذا؟ في تنظيف الكلية، تسخن البقدونس يغلي يوميا على الريق، تشرب ماء البقدونس، هذا ينظف الكلية. انظر إلى الأوساخ التي تخرج من الكلية. فالكزبرة لطرد الغازات، والبقدونس لطرد الفضلات العالقة في الكلية. بعد انتهى برنامج طبيبك معك. الفارق بينهم في الطعم والرائحة، رائحة التابل والكزبرة قوية، لذلك ما يضعونه في التبولة، يضعون في التبولة البقدونس. روى الصدوق مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال 9 أشياء يورثن النسيان: أكل التفاح الحامض، وأكل الكزبرة، والجبن، وسؤر الفأرة، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القملة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد، أي الماء الواقف دون الماء المتحرك. الحجامة في النقرة، النقرة خلف الرأس، بحارنا يقولون صندمة، صندمته. هذه النقرة الحجامة فيها تورث النسيان. النبي وين كان يحتجم؟ في الرأس والظهر. النبي صلى الله عليه وآله كان يحتجم في الرأس. في وين؟ في المأمومة، مقدم الرأس، أمام الرأس. هذه إذا تحتجم في الرأس مقدم الرأس هذه تقوي الحفظ والذاكرة، قوى النظر، شد الذهن والأعصاب، خفف الضغط، ضغط الدم. لكن في النقرة خلف الرأس مما يلي الرقبة، أي مكان المرتفع في نتوء يصير في مؤخر الرأس، هذا النقرة، هنا هذا يورث النسيان. الخامس والتفاح الحامض، أذن تفاح حلو يا حلو مثل التفاح الأحمر والتفاح الأصفر، وعندنا تفاح حامض كالتفاح الأخضر، لذلك هذا التفاح الحامض ليس جيدا للحامل، قد يسقطها وأيضا يورث النسيان. السادس والنظر إلى المصلوب، يعني شخص صلبه أنت تسعى لرؤية المصلوب، هذا له حكم شرعي في الفم، من سعى عمدا لرؤية المصلوب وجب عليه الغسل. بعض الفقهاء يرى الوجوب من تعمد السعي لرؤية المصلوب يجب عليه الغسل، بعضهم يرى الاستحباب. النظر إلى المصلوب، أنت تذهب تنظر إلى المصلوب، هذا يورث النسيان. أتذكر أول يوم حضرنا فيه بحث كفاية الأصول، أول درس في الكفاية، كانوا شنقوا شخص مقابل مجمع الذهب في قم، مجمع ابن بابويه القمي والد الصدوق، مجمع الذهب في قم مقابل مقبرة شيخان وسوق شيخان. في ذلك الوقت جاء جمع من المسلحين ودخلوا السوق وسرقوا السوق في وضح النهار، فهاجمهم الناس، لما هاجموا الناس أطلقوا الرصاص في الهواء، وكانوا يعتقدون أن الناس ستفر، لكن القميين هجموا عليهم، لما هجموا عليهم قتلوا 4 أشخاص، واحد منهم خادم الحرم الشريف واقف مع زوجته ينتظر سيارة، وضعوا المسدس في رأسه وقتلوه. بعد انتشر الرعب في ذلك الوقت، اعتقلوهم، قالوا إن شاء الله سنعذبهم في يوم 40 الشهداء، في اليوم 40 جاءوا به رافعة وشنقهم اثنينهم. الرواية تقول حد يمنع يمنع قطر السماء 40 صباحا، كانت الناس تخاف تروح سوق الذهب، لما شنقوهم عم الهدوء والاطمئنان، الناس راحت سوق الذهب. هذا المشنوق الوحيد في حياتي اللي شفناه، يعني رحنا شفناه، بس هذا مشنوق مو مصلوب. بارك الله بكم. بعد من الأمور الموجبة للنسيان وقراءة لوح القبور، تمشي في المقبرة وتقرأ هذا قبر منه، ماذا مكتوب على هذا اللوح، ما هذا مما يورث النسيان. 8 والمرور بين قطار الجمال، الجمال يمشي مجموعة الجمال، القافلة يمشون كقافلة، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يقول يصف النبي، يصف علاقته بالنبي، يقول وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يوم من الأيام شفت مجموعة من الجمال مربوطين، قافلة من الجمال مربوطين في قوم يمشون، الجمل الأخير إياه فصيلة ولده، الولد ما مربوط، ما في حاجة إلى ربط الولد، لأن الولد الفصيل يطالع آثار مسير وأقدام أمه. يقول وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. فالجمال بعد السرب يمشون، السرب يقال للطيور قافلة إلى الجمال، أنت اجي تمشي بين الجمال تخرب القافلة. هذا مما يورث ماذا؟ النسيان. بعد مما يورث النسيان المشي بين امرأتين، نسوان ثنتين يمشون، أنت اجي في الوسط بينهما، هذا أيضا مما يورث النسيان. التاسع وإلقاء القمل الحي على الآب. يعني هذا شخص في رأسه قامل يأخذ القملة ويحذفها يرميها على الآب، هذا ماذا؟ لذلك أيضا حتى في الحج مو تأخذها شيلها وتخليها، هذا لا، إلقاء يرميها هكذا بحذف وغير ذلك. إلقاء القمل الحي على الأرض مما يورث النسيان. العاشر والحجامة على نقرة القفا، تورث النسيان، كل ذلك يورث النسيان. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر. الفصل الثاني عشر مهم، ما يجلب الرزق وما يمنع الرزق، وما يزيد في العمر وما ينقص العمر. هناك كتاب جدا مهم إذا تراجعونه، كتاب السعة والرزق، ألفه العلامة الحجة الشيخ محمد الكلباسي الحائري، ذكر فيه 97 أمرا يوجب الفقر، وذكر فيه 43 أمرا ينفي الفقر، وذكر فيه موجبات سعة الرزق، وذكر 53 أمر. هذا من الكتب المهمة. هناك عدة كتب في الآداب، من أهمها كتاب مرآة الكمال للمامقاني، ما هي الآداب الحسنة وما هي الأمور غير المطلوبة. الفصل الثاني عشر يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.